خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه وبعد، نستأنف ما كنا قد بعدناه من قبل في حديثنا عن قول الله عز وجل، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. سنتحدث عن قوله جل وعلا حرما آمنا، وقوله جل وعلا يجبى، وقوله جل وعلا ثمرات كل شيء. وبينا في اللقاء الماضي كيف أن الله قام الحجة عليه. قلنا إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، وليس بين أيدينا فيما نقل إلينا شيء عن تاريخ مكة قبل أن يرفع إبراهيم عليه السلام القواعد من البيت، لكن غالب المستقر عند كثير من أهل العلم أن الذين بنوا الكعبة هم الملائكة، بنوها لأبينا آدم عليه السلام، وإن قلت لا أجزم بهذا لكن هذا الذي يترجح عندي. خليل الله عليه السلام لما جاء بزوجه وولده إلى مكة لم يكن يومئذ البنيان قد ظهر، ربما تكون قواعد البيت موجودة لكنه كبنيان لم يكن هناك بنيانا، لكنه علم أن بيت الله هنا، فلهذا لما وضع هاجر وابنها تنحى واستقبل البيت دون أن يكون هناك بيت، لكن هناك أكمة علم إبراهيم أن البيت عليها، فدعا ربه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. غير ذي زرع أي ليس أصلا يصلح للزراعة. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم حتى يتحقق هذا الدعاء سببا قدرا، أن أهل هذا البيت لا يتركونه والناس يأتون إليه، لابد من أمور أعظمها أن يكون البيت آمنا، هذا الأولى، والأمر الثاني أن يكون ثمة رزق، لأن الناس إذا لم يجدوا رزقا في البلد الذي هم فيه انتقلوا إلى بلد آخر يطلبونه، وجل أسفار الناس في قديم الدهر من أجل طلب الرزق، والخليل يعلم هذا. إذا نحن عرفناه فكيف بخليل الله؟ ولهذا قال الله: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. فعندما يكون البيت آمن لا يتردد الناس أن يأتوا إليه، وعندما يكون البيت يجبى إليه الرزق لن يتركه أهله ويغادروه. ظاهر هذا معنى أو مراد دعاء الخليل عليه السلام. قال في البقرة: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وقال في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. وقال جل وعلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. هنا الله عز وجل يقول: أولم نمكن لهم، لمن؟ لقريش، هم المخاطبون. أولم نمكن لهم حرما آمنا. فاستقر في عند العرب جميعا أن الكعبة بيت الله، فكانت تعظمها، ولما وقع من إبراهة ما وقع كل العرب اشتاطوا غضبا ولم يوافقوا إبراهة على صنيعه، وكانوا يعظمون الأشهر الحرم ويحجون إلى البيت رغم ما كان يصاحب ذلك من الشرك، لكنهم كانوا يعلمون أن هذا البيت حرم آمن. فالله عز وجل يقول: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه، أي يجبى إلى البيت، ثمرات كل شيء، الاجتباء الجمع مع الاصطفاء، الجمع مع الاصطفاء. لذلك مفردة يجتبي في القرآن عزيزة، عزيزة ليس معنى عزيزة أنها قليلة، لكن لا تأتي إلا بالأمور العظام. يقول الله عن حق بعض أنبيائه: وكذلك يجتبيك ربك، وكذلك يجتبيك ربك. ولما خاطب القرشيون نبينا عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه القرآن قالوا: لولا اجتبيتها، يعني جمعتها جمع اصطفاء، وإذا تبعتها في القرآن تجدها على هذا المعنى. المراد الله عز وجل يقول هنا: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. قبل أن نأتي لثمرات نبقى في الحرم الآمن. قوام هذا الحرم ما هو؟ الكعبة. ما قوام هذا الحرم؟ الكعبة، وهي بيت الله. ولم يتعبدنا الله بأن نطوف ببيت غيره. والبيت اليوم ومنذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو على ركنين بناهما إبراهيم، هما الركن اليماني والحجر الأسود. أما الشمال منه فإنه كما هو معلوم تاريخيا قصرت بقريش النفقة، فحال ذلك الأمر من أن يصل إلى قواعد إبراهيم وما يعرف الآن بالحجر. نأتي بالركنين اليماني والركن الحجر الأسود. النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ طوافه بالحجر الأسود، يتكلم بقضية فقهية، قضية استلام الحجر واستلام الركن اليماني. نبدأ فيما أجمع عليه العلماء ثم فيما اختلفوا فيه. نبدأ بماذا؟ فيما أجمعوا ثم فيما اختلفوا فيه. أجمع العلماء على أن الحجر الأسود والركن اليماني كلاهما يستلم، كلاهما يستلم. والحجة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال ابن عمر ما في الصحيح، قال: ما تركت استلام الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. هذه حجة العلماء أجمعين على أن الحجر الأسود والركن اليماني كلاهما يستلم. واحد، واضح الآن هذا الاستلام. بقينا في الإشارة. أجمعوا على أن الحجر الأسود إن لم تتمكن من استلامه أن تشير إليه، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على بعير بالكعبة ويشير إلى الحجر، ويشير إلى الحجر. فقول ابن عباس أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يطوف بالكعبة على بعير ويشير إلى الحجر، من هنا أخذ العلماء أن الحجر الأسود إن لم يتيسر استلامه يشار إليه. بقينا في ماذا؟ في الركن اليماني. في أي حالة؟ عدم القدرة على الاستلام. قلنا إذا تهيأ الاستلام هذا إجماع، لكن الحالة الأخرى إذ لم يتهيأ لك أن تستلم الركن اليماني، تشير أو لا أو لا تشير. مذهب الجمهور أنك لا تشير إليه، وهو قول أبو حنيفة وأبو يوسف والمالكية والحنابلة، يرون أنك لا تشير إلى الحجر، إلى الركن، إذا تيسر أن تستلمه واستلمته، وإن لم يتيسر يترك. وذهب الشافعية ومحمد بن الحسن من الحنفية إلى أنه يشار إلى إلى الركن اليماني كما يشار إلى الحجر، من باب القياس، من باب القياس الذي يريد أن نصل إليه، لا أن نقول هذا راجح هذا مرجوح. هذا راجح عندك ومرجوح عند غيرك، والذي مرجوح عندك راجح عند غيرك، يعني هذا أمر. لكن من كان عند الحرم من رجال الحسبة من طلبة العلم ينبغي أن يعلم أنه لا ينبغي لأحد ولن يقدر أن يلزم الناس على رأي واحد. أنت تراه صوابا غيرك لا يراه صواب. أنت حجتك العالم الفلاني وهو حجته العالم الفلاني، ويقول العبرة بالكتاب والسنة، ومن قال أن العلماء يأتون من خرج ثيابهم؟ حتى هم هؤلاء العلماء يأتون من، يعني الشافعي من أين أتى بعلمه؟ مما فهمه من الكتاب والسنة. محمد بن الحسن من أين أتى بعلمه؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الإمام الشافعي: يا بني، يخاطب أحد أبنائه، كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس. فلا يمكن أن تأتي أحد قد اقتنع بقول الإمام الشافعي وأخذ به وتقول له إن هذا ليس عليه دليل وليس عليه كتاب ولا سنة، هذا عامي مقلد. جادل مثلك من كان في العلم. والمقصود لا يقدر أحد على أن يجمع الناس على قول واحد. هذا مما يتعلق بشيء من الحديث فقهيا حول قول الله: أولم نمكن لهم حرما آمنا وهو الكعبة. نأتي لقضية الأمن، وهذا أمر من الدين بمكان الجنة، وهي الجنة. الله عز وجل يقول: ادخلوها بسلام آمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أمسى معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما جمعت له الدنيا بحذافيرها. والمقصود أن الأمن مطلب إنساني عظيم، ولذلك قدمه إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا، لأن ما بعده تبع له. فليس من دين الله في شيء أن يأتي أحد إلى بلد آمن مستقر ثم يثير فتنة حتى يحترب الناس ويختلفوا ويقع بينهم ما يقع من الاقتتال وسفك الدماء. هذا ضلال مبين لا يدعو إليه من كان ناصحا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله: يجبى إليه ثمرات كل شيء. ثمرات جمع ثمرة، والثمرة في اللغة حمل الشجر. ما الثمرة؟ حمل الشجر. والثمار على ضربين: ثمار في الدنيا وثمار في الجنة، رزقنا الله وإياكم الجنة. فأما ثمار الدنيا فقد أباحها الله عز وجل لنا وقال: كلوا من طيبات ما رزقناكم. والله عز وجل حتى يأتي الناس إلى بيته، حتى يتحقق دعوة الخليل عليه السلام تجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، لا بد أن يكون هناك رزق. فإذا كان هذا البلد غير ذي زرع فلا بد أن يجبى إليه من مناطق أخرى. ولهذا قال الخليل يدعو ربه: وارزق أهله من الثمرات. والله يقول ممتنا على قريش: يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. لفظ من لدنا يشعر بالعناية الإلهية بأهل بيت الله والبركة والخير الوفير، ويكفيهم شرفا أن الله أن إبراهيم خليل الله أن إبراهيم خليل الله حرم مكة. من حقنا أن نتحدث شيء ولو يسيرا عن ثمار الجنة. أبونا آدم عليه السلام عندما حضرته الوفاة نزلت الملائكة معها حنوط وكفن ومساحي حتى تبين لأبنائه كيف يدفنوه. وهو قبل أن يموت عندما شعر بدنو الأجل عليه السلام قال لبنيه: إنني اشتهيت ثمار الجنة. أبناؤهم لا يدرون ماذا يصنعون، خرجوا. قابلتهم الملائكة في حديث أبي بن كعب، وموقوف على أبي، من الصعب رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: أين تريدون؟ فقال الأبناء: إن أبانا اشتهى ثمار الجنة. فقالت الملائكة: قد كفيتم. ثم قبض طمح عليه السلام ووصل وكفن ثم دفن، وقيل لهم: هذه سنة أبيكم. المقصود أن أبانا عليه السلام اشتهى ثمار الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في حديث الخسوف، كسوف الشمس، أخبر أنه رأى قطفا من عنب وقال: إنني لو قطفت لأكلتم منه ما بقيت، ما بقيت الدنيا. كيف تجمع بفهمك للقرآن ما بين قوله عليه الصلاة والسلام في قطف من العنب: لو قطفته يعني وأطعمتكم إياه، يخبر الصحابة، لأكلتم منه ما بقيت الدنيا؟ عقليا عقليا كيف يمكن أن يقع هذا؟ لا لا، لو في شيء غير الجنة يعني كيف يقع؟ دعونا من معجزة الآن عقليا، لا أنا لحظة أقرب لكم الأمر. الآن لو فيه ماء، إناء فيه ماء بارد والناس يشربون، متى لا ينقطع الماء هذا؟ إذا كان الذي موكل بالماء كلما نقص زاده، واضح؟ يعني لو جعلنا أحد الناس يقف عند هذا الوعاء الذي فيه الماء البارد وقلنا له: كلما رأيت فيه نقصا زده، فإن الناس الذين يشربون لن ينقطع الماء، لأنه كلما نقص هذا الذي موكل به يزده، واضح؟ واضح الآن؟ الله يقول في سورة البقرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهة. المعنى: كلما اقتطفوا شيئا حل شيء مكانه، كلما اقتطفوا شيئا حل شيئا حل شيء مكانه. كلما أخذوا ثمرة منذ أن يأخذها منذ أن ينزعها تأتي ثمرة مثلها بدلا منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أكلتم منه تجري عليه سنن ثمار الجنة. كلما أخذ صحابينا عنبة أخذ قطفا جاء مكانها، وبهذه الطريقة لن ينفذ لن ينتهي، واضح؟ فهذه ثمار الجنة. وما ذكر الله ثمار الجنة لأن الناس جبلوا فطرة على حب الثمار، ما ذكر الله ثمار الجنة إلا لتشتاق أنفس الصالحين إليها. فالإنسان قد يحرم من ثمرة إما لقلة مال لا يستطيع أن يشتريها، وإما لمرض لا يستطيع أن يأكلها، وإما أن يكون هناك مال وهناك عافية لكن ليس هناك ثمرة، أنت في بلد ليس في تلك الثمرة التي تريدها. فلما ذكر الله ثمار الجنة قال: وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. كل ذلك ترغيب في ماذا؟ في أن تعمل صالحا حتى تدخل الجنة وتأكل من تلك الثمرة، وهذا ترغيب عظيم. هناك ترغيب أعظم منه وهو جوار الأنبياء والصالحين، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهناك ترغيب أعظم من هذا وهو رؤية وجه الله، وهو أعظم ما يرغب المؤمن في أن يدخل الجنة. ولا يوجد باحث على العمل الصالح أعظم من الرغبة في رؤية وجه الله. الرغبة في رؤية وجه الله تمنعك من المعاصي، تحجم بك عن الفجور. الرغبة في رؤية وجه الله تجعلك تقبل بروحك قبل بدنك على الطاعات. ليس بعد رؤية وجه الله نعمة، أعظم النعم أجلها أكبرها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. المراد ذكرنا في ثمار الجنة، ذكرنا ما بعدها من صحبة الأنبياء وجوار الصالحين، ثم ذكرنا ما يتعلق برؤية وجه رب العالمين جل جلاله. قلنا إن الله يقول: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم جاءت كم خبرية غير استفهامية، قال ربنا في الآية التي بعدها: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. ما معنى بطرت معيشتها؟ بمعنى جهلت شكر معيشتها. ما معنى بطرت معيشتها؟ جهلت شكر معيشتها. يعني هذه القرية وهي قرى كثيرة، لأن كم هذه خبرية تفيد الكثرة، وكم من أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. ربنا يقول بعدها: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، يعني أهلكهم الله، لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. لم يتركوا حتى أحدا يرثهم، أهلكهم الله عذاب استئصال وكنا نحن الوارثين. والعلماء عندما يأتون عند قول الله وكنا نحن الوارثين وقول الله عز وجل خير الوارثين، يقولون المعنى أن الله عز وجل خير من يبقى بعد كل من يموت، خير من يبقى بعد كل من يموت. هذا على وجه الإجمال الحديث عن قول الله عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. تدارسناه في لقائين متتابعين، والحمد لله. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.